بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا منشور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة المجادلة. وقال مجاهد رحمه الله: يحادون يشاقون الله، كبتوا أخذوا من الخزي، استحوذ غلبا. قال رحمه الله: سورة الحشر. باب الجلاء، باب
يعني لم يذكر فيها حديثا مرفوعا، قد جاء في سورة المجادلة حديث مرفوع، وحديث مجادلة المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، ولكن ليس عند البخاري. والمراد أنه ليس هناك حديث مرفوع على شرطه، فلم يضع في ذلك حديثا، نعم، ولا حديث المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف، وبه نزلت سورة المجادلة، نزلت آيات الظهار في مطلع سورة المجادلة، نعم.
سورة الحشر. باب الجلاء، الإخراج من أرض إلى أرض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. قال: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال:
فقال سورة الأنفال هذه نزلت في بدر، سورة الحشر قال نزلت في بني النضير، وبنو قريظة ذكروا في الأحزاب، وهكذا، ويهود خيبر في سورة الفتح، فذكر اليهود في القرآن في غزوات أو في لقاءات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وقلنا بأن النبي ما أجلى بني قينقاع إلا لما نقضوا العهد، وكذلك بني النضير، وكذلك قتل مقاتلة بني قريظة لما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل يهود خيبر في العام السابع، نعم.
قال: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: قل: سورة النضير.
نعم.
باب قوله: ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو
برنية.
قال حدثنا قتيبة
يعني
قال
معنى اللينة قال نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية، يعني ما لم تصل إلى كونها عجوة فيلينة، نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نعم. ليث
إيه نعم ما لم يصل إلى عجوة، نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
نعم، فهذا يرجع فيه للإمام، إن رأى الإمام تحريق هذا فعل، فمرجع ذلك للإمام ولا حرج إذا رأى الإمام ذلك، نعم.
باب قوله: ما أفاء الله على رسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
نعم، فما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ نعم نعم، الغنيمة تكون بقتال، هذه الغنيمة، وأما الفيء فهو مما لا قتال فيه. وبنو النضير حصروا ثم أجلوا ولم يكن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قتال، وعليه فالغنائم تقسم خمسة أخماس، أربعة للمقاتلة والخمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وهكذا. وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، هذا خمس، خمس الخمس، والأربعة أخماس هذه توزع على المقاتلة. أما الفيء فيكون هذا في لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس الخمس، هذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقاتلة فيه شيء، وإنما ينفق فيه على السلاح والكراع وغير ذلك. نعم.
باب وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت
عندكم وما لي ألعن ولا ما لي لا ألعن؟ لا ألعن،
عندي سقط. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها،
يعني ما اجتمعت معها في بيت. فدل هذا على أن قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا قول عام، وهذا دليل على حجية السنة. والذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، نقول لهم فما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا فيه وجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم العمل بذلك. ولهذا من قال حسب ما جاء في القرآن فنحى السنة هذا مكذب بالقرآن، لأن القرآن يرشد إلى ذلك. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. فابن مسعود أدخل ذلك في القرآن، والمرأة إنما أرادت نصا في لعن الواشمة والمستوشمة، أرادت نصا في ذلك، فابن مسعود أحال على النص العام، فدل هذا على أن السنة داخلة في ذلك. أيضا فيه أن الرجل له أن يطلق امرأته إن كانت مظهرة الفسق، ليس الكفر، مظهرة الفسق أو تكون على فسق وعلى معاصي. فإذا كان ابن مسعود يقول لو فعل ذلك ما جامعتها، يعني ما جمعني وإياها بيت واحد، فكيف إذا كان ما هو أكثر من ذلك؟ هذا في الوشم وتغيير خلق الله، فكيف إذا كان ما هو أكثر من ذلك وهو تضييع الصلاة و التساهل مع الرجال وإدخال البيت الرجال في غيبته، هذا لا شك أنه أعظم. ولهذا الرجل إن وجد عند امرأته فسقا وحاول علاجها وأبت فلا يجتمع معها، وله أن يطلقها، وله أن من أجل الفسق لا من أجل الكفر، من أجل الفسق ولا يبقى معها. فكيف إذن يصح للرجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي؟ فهناك من النساء من لا تصلي أبدا، فكيف يبقى معها؟ وفي ذلك بيان غيرة الصحابة على حرمات الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن.
وفي أيضا التفريق بين لعن المعين والنوع، فإن الشارع ورد بلعن النوع، لعن الله الواشم والمستوشم، النامص والمتنمصة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، كل هذا لعن يتعلق بالنوع. أما المعين فإنه لا يلعن على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى لعنه، لكن الصواب أنه لا يلعن المعين حتى ولو كان كافرا فإنه لا يلعن. نعم نعم. يعني ايه؟ يعني ايه الحسن؟ نعم. ما تفعل المرأة إلا لهذا؟ الواشم والمستوشم والواصل والمستوصل، ما تفعل المرأة إلا لهذا؟ لكن لو حتى أنها فعلت من باب أنه سقط شعرها وتريد أن تجعل شعرا لها لزوجها وغير ذلك، فإنها أيضا داخلة، كما جاء عند البخاري أن امرأة أذت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لرسول الله إن ابنتي قد تزوجت وكذا وأنه قد طمعت شعرها، أفأصلها؟ قال لا، ثم ذكر الحديث، فهذا يدخل فيه أيضا. نعم نعم نعم. المرأة إذا كان بينهما اللعان وفرقها الزوج هي فرقة مؤبدة ما يعود إليها، لكن على كل حال لو دخل بالمرأة فإن لها المهر، إن لها المهر، لو دخل بالمرأة فلها المهر. نعم. لكن لو سومها على مهرها، إذا كانت مثلا امرأة ناشزا أو امرأة مثلا فاسقة أو كذا وسومها على مهرها لا بأس حتى تختلع نفسها، لكن إذا دخل الرجل بالمرأة استحقت المهر. نعم. لو إيه؟ لو ارتدت، حتى لو ارتدت فهي لها المهر بدليل الكافرة التي أعطاها زوجها مهرا، هذا يرجع بهذا المهر على الزوج الكافر، لكن إذا هي ارتدت فيعطيها مقابل ما أتاها أولا على الإسلام، لأنه حينما أتاها وجمعها جمعها وهي مسلمة. نعم. إيه؟ العقد خلاص انتهى، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لكن احنا نتكلم الآن عن الحقوق اللي هي مادية، الحقوق المادية الذي يظهر أنه جمعه على الإسلام فيعطيها ذلك. نعم. 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 أي امرأة له أن يكرهها إذا كانت ناشزا فاسقة؟ أي نعم كلها.
قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواصلة فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قال باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
نعم.
قال: باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية. الخصاصة الفاقة، المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح، الفائزون بالخلود والفلاح البقاء. حي على الفلاح عجل. وقال الحسن: حاجة حسدا. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
يعني فيكون معنا: ولجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يقول حاجة حسد، حسد على ماذا؟ حسد على ماذا؟ نعم، يعني على من؟ على المهاجرين. ولجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أتاه الله عز وجل المهاجرين. نعم، فلا يحسدونهم على ما أتاهم الله من فضل. نعم.
قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نعم، فأنزل الله هذه الآية التي تدل على إيثار الأنصار، هذا الإيثار العظيم. فهذا الرجل ليس عنده شيء، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله، فإذا بالرجل هذا يرغب في استضافة هذا الضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل إلى زوجته وقال: لا تدخليه شيئا، هذا ضيف رسول الله. قالت: والله ما عندي من شيء إلا طعام الصبية. ومن ذا الذي يقدر على ذلك يا أخوان؟ الإنسان قد يصبر على نفسه ويؤثر بما يكون في يده، أما أنه يأخذ طعام أولاده هذا غاية في الكرم، في الكرم وفي البذل والجود والإيثار. لهذا عجب الله سبحانه وتعالى من صنيع هذا الرجل، هو وزوجته، بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوحى الله إلى رسوله بهذا الأمر، فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجتك بضيفيكما تلك الليلة، وأنذر الله هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذا إثبات ما كان عليه النبي من تقشف ومن حاجة، حتى أنه لم يجد شيئا عنده يعطيه هذا الضيف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في بيته شيئا. اليوم الواحد أخواني اللي عنده خبز فقط، أو خبز وشيء من الإدام كالجبن أو كذا، يعتبر نفسه أنه ما عنده شيء. إحنا اللي ما عنده شيء عندنا، يعني اللي ما عنده لحم، ما عنده سمك، ما عنده كذا، هذا يعتبر عندنا الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء. لكن هل يوجد واحد الآن ليس عنده بجنيه خبز في بيته؟ عنده مثلا 10 أرغفة، عنده 15 رغيفة، كل ولد يأكل رغيفين وخلاص الحمد لله، ويشرب معه ماء. ده نهيك عن الشاي، نهيك عن كذا، يعني هذا المعدم. ولو دخلت على بيت أي فقير قد تجد عنده الخبز وقد تجد عنده ما تيسر من جبن أو كذا، لكن ما عنده أرز، ما عنده لحم، ما عنده مثلا سمك، ما عنده كذا، يعني الذي يأكل مثلا شيء من هذا البطاطس، يأكل شيء من هذا، فهذا هو إيه الفقير الآن عند معظم الناس، عند معظم الناس هو الفقير من لم يجد عيش الغني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء، حتى إنه دفع بضيفه إلى هذا الرجل الذي يستضيفه، ولو كان عنده شيء لبذله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي يأخذ الرجل من يده ويسأل زوجاته هل عندك شيء، تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، حينئذ ما عندك شيء، فهل هناك بيت يوجد ما فيه إلا الماء، ما عندي إلا الماء، هل يوجد بيت الآن ليس فيه إلا الماء؟ ففي ذلك بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة شديدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان سعة الرزق من باب إكرام الله عز وجل عبد وكذا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجودا لهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى في أمر الدنيا قد يبتلي عباده المؤمنين ليضاعف لهم الأجور. أيضا في هذا الحديث وصف الله عز وجل بالعجب، لقد عجب الله عز وجل أو ضحك، ففي إثبات الصفتين العجب والضحك، وهما صفتان حقيقيتان تثبتان لله عز وجل، ولكن على الوجه اللائق به، فليس ضحكوك ضحك المخلوق، وليس عجبوك عجب المخلوق. والعجب في حق الله سبحانه وتعالى ما هو؟ خروج شيء عن نظائره. أما العجب اللي هو الذي يكون نتيجة الجهل بالشيء، فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، وإنما هو خروج شيء عن نظائره، كالنسيان مثلا، فإنه ليس الذهول عن الشيء، فإن الله لا يوصف بنسيان الذي بمعنى الذهول، ولكنه نسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسياهم، أي تركوا طاعته، فترك الله عز وجل إكرامهم. نعم. ابن حجر يعني نقل كلام الخطابي في ذلك في التأويل، وأنه محال أن يثبت الله عز وجل العجب، وهذا الباب معروف عند الخطابي البيهقي ابن حجر. نعم.
قال سورة الممتحنة، قال سورة الممتحنة، وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيدينا، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا بعصم الكواكب.
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ كيف؟ بل يسلطهم الله عز وجل علينا فيحصل لهم نصرة علينا، فيقولون في أنفسهم لو كان هؤلاء على الحق لما انتصرنا عليه، فنكون نحن فتنة لهم. فلا تجعلنا فتنة الذين كفروا، وفي هذا طلب النصرة من الله عز وجل، ولا يسلط الله عز وجل الكفار علينا، لأنه لو سلط الكفار علينا لكان هذا فتنة لهم، وفتنوا بذلك، يقولون في أنفسهم لو كان هؤلاء على الحق ما انتصرنا عليه. نعم.
بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة.
نعم.
باب.
فالمرأة إذا ارتدت صارت كافرة فإنه يبطل عقد الزواج. نعم.
باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء،
يعني يحصل فسخ، فإن أسلم الزوج، إن أسلم الزوج مع المرأة فالعقد على ما هو عليه، إن أسلم فالعقد على ما هو عليه، وإن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها، فإن أسلم في زمن العدة فهو لزوجته باتفاق، لا نعلم في ذلك خلافا، لكن إذا تجاوزت العدة ثم أسلم بعد ذلك، أسلم بعد سنة وهي لم تتزوج، وهي لم تتزوج، فهل يعود إليها بعقد جديد أو يكفي العقد الأول؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال لا بد من عقد ومنهم من قال يعود إليها ولا عقد في ذلك، وهذا الراجح، وهذا هو القول الراجح ما لم تتزوج. لكن إن تزوجت بعد العدة فلا شيء له عندها، وأسلم بعد ذلك، ما نطلق بقى المرأة ثم نرجعها إلى زوجها، لا، ما لم تتزوج ثم أسلم في أي وقت سواء بعد سنة أو بعد سنتين فالمرأة لزوجها من غير حصول عقد جديد، كما حصل مع زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها. نعم.
باب لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد ابن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها.
روضة خاخ يعني هذا مكان، فإن بها ضعينة يعني امرأة معها كتاب، وهو الكتاب الذي أرسله حاطب إلى قريش. نعم.
فذهبنا تعادى بنا خيلنا.
وهذا لا يكون إلا بوحي، هذا لا يكون إلا بوحي، فالنبي ما يعرف ذلك إلا بوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مكانا ور بغيره حتى يخفي ذلك على أعدائه. نعم. منين؟ نعم.
فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم.
على يقين أن معك كتابا، فإما أن تخرجيه وإما أن نجلدك من الثياب، هذا أمر لا بد منه، لأنه لا يصل الكتاب إلى قريش أبدا، فهذا يكون من باب الحاجة، ولو أدى ذلك إلى تجريدك من الثياب. فلما علمت عزمهم على ذلك أخرجت الكتاب. نعم. والتنفيذ لو أبت، لأنه هو شكل تهديد، لأنه ما قدموا على تجريد الثياب قبل تهديده، لكن ولو. نعم. ليه؟ يعمى بالقرائن. اي نعم، يعني لو ثبت عندنا ان هذه المرأة قد تورطت في جاسوسية وكذا، ونحن يعني عندنا قرائن قوية ان معها شيئا في هذا، ولو ادى ذلك الى تجريدها. نعم.
فاخرجته من عقاصها فاتينا به.
معنى التجريد انه قد تجرد من تبيها جملة وتفصيلا، يعني تجرد شيئا فشيئا، يعني انت ما تحتاج اليه في ذلك تجرده شيئا فشيئا. نعم. وبعدين في ذلك ممكن تأتي بالنساء، ليس معناه أنها يكون بالرجال. نعم. تأتي بالمرأة، تجرد المرأة، لأنها قد تضع ذلك في فرجه. الآن شوف، الآن المساجين يأتيهم المخدرات داخل السجون، كيف يخفونه؟ يخبر من في السجن أنهم أحيانا يبترعونه ويكون في هذا، واخد بالك؟ فهذا بوعد لقضاء حاجته، وهي القطعة من المخدرات. نعم.
فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة.
كان بعضهم يخبرنا في زمن العراق كان تقريبا أيام أن كان يذهب إليها الناس، كانت العراق تغير يعني أوراق دولار لكل من يذهب، فلو مثلا في السنة تغيير كذا ورقة أو كذا، فأحيانا يأخذ الواحد أوراقا زائدة، كان يفتش في المطار ماذا يصنع، يبتلع هذه الأوراق حتى يعود إلى بلده ثم يقضي حاجته ويخرج الأوراق. نعم.
فإذا
الآن طبعا صار في وسائل حديثة، الآن صار في وسائل حديثة والأجهزة هذه الإنسان بمجرد أن يمر عليها تكشف كل شيء، ما في الشنط والحقائب وكذا، والأجهزة ده كان عند الإنسان أشياء فيها معدن أو ما يريدونه، صار يعني في تقدم في هذا الباب. نعم.
فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
صاروا يأخذون لو أرادوا معرفة الحال الصحية لبعض الرؤساء مثلا، فتأتي عن طريق المخابرات، مثلا إذا دخل الحمام وقضى حاجته وكذا يأتون بأشياء ثم يقوم بالتحليل ويعرفون مثل هذا. بل قد ورط بعض الرؤساء لما فضح مع امرأة أو كذا وتقريبا أنه يعني قد راودها وهي قصدت أن يقع مني على ثوب ثم حلل هذا المني وكان لها كان له يعني وأخفوا ذلك لوقته، ثم لما جاء الوقت فضحوا بذلك وبينوا أن هذا هو التحليل وهذا هو منيك، فصار في هذه الأشياء يعني من يعني الأجهزة والحيل وأعمال المخابرات في ذلك الشيء الكثير. نعم. يعني ما لم يتخيلوا عقل أجهزة المخابرات عندهم بذلك ما لا يتخيلوا عقل. نعم. يعني قد يخيطون فيه هي ممكن تمر لك، لو هو شك فيك هو يعرف هذه المواضع من كثرة ايه من كثرة ما تردد عليه. اي نعم، بس يمكن وثق فيك انت كنت ملتحي ولم تكن اهلا للثقة يعني هم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم.
فلعل هذا على الاستفصال في مثل هذه الأشياء، لسيما إذا كان الرجل ذا فضل فيستفصل، فليس كل من وقع في فعل من هذه الأفعال يكون في فعل نفاق يكون منافقا، أو في فعل كفر يكون كافرا، قد يجهل، قد يكون مكرها، قد يكون عنده تأويل، لا بد من الاستفصال في هذا. ولهذا قلنا بأنه فرق بين النوع وبين المعين، بين الحكم على الفعل بأنه كفر أو نفاق، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر أو منافق، فلا بد من الاستفصال. لهذا قال النبي لحاطب ما هذا يا حاطب، ولم يحكم على حاطب بالنفاق العقدي وبلازم فعل هذا أنه على مولاة للكفار، لم يحكم النبي بهذا وإنما استفصل. نعم.
قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون قرابتي.
أن أصطنع إليه
عندي أصنع. إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه.
طيب النبي قال صدقكم، فلماذا يقول عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه؟ لما غلب من الغيرة على دين الله عز وجل، وإلا هو عمر ما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أيضا نعطي عمر اللازم الحكم باللازم، نقول أما وقد قال النبي صدقكم، يبقى لا ينبغي أن تقول هذا. نعم. وإنما عمر دفعته الغيرة على دين الله عز وجل فقال هذا. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا فنزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري. قال: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة.
فدل هذا على تحريم المصافحة، لأنه لو قيل التحريم لمن خشي منه وكان في نيته شيء، لا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، فكان هو الذي يصافح. لكن النبي لم يصافح، لما قال قول لامرأة، لما قول امرأة قول لمئة امرأة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء. قال: أنا لا أصافح النساء. فهذا يدل على تحريم المصافحة، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على الرد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرما للأمة وعليه خرج بعض الوقائع على ذلك، فنقول: لم يكن النبي محرما للأمة بدليل أنه لم يصافح النساء. فلو كان لو كانت النسوة من النبي محرما لها لا صافح هنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يجوز الإنسان يصافح أخته، يصافح أمه، يصافح خالته، يصافح عمته. أما الوقائع مثلا ككونه كان يقيل عند أم سليمة رضي الله عنها أو كذا، فهذا لوجود محرمية بينهما، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما، ولم يرخص للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرخص في وجود الرجل مع محارمه، ولم يدل دليل على ذلك، لم يدل دليل على ذلك. نعم هناك خصوصيات لرسول الله، مثل أن يتزوج المرأة إذا وهبت نفسها له، وقد نص الله عز وجل على ذلك: ومرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساء الأمة محرما له وهو كالأب لبناته، حتى قال بعضهم، هذا أيضا محمول يحمل عليه قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فالمفسرين قولان في ذلك، منهم من قال: هؤلاء بناتي، أي في منزلتي ببناتي، يعني زوجاتكم بنات لي، وأراد أن يقول هكذا: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني ليأتي الرجل امرأته، فهؤلاء بناتي، وهم على اعتبار أنه الأب يعني لهن، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا قول لبعض المفسرين. والقول الآخر أنه قصد بناته وليس نساء الأمة، فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، هؤلاء بناتي. وهذا القول رجحه الكثير، وقال بأن إطلاق البنات على نساء الأمة هذا غير معروف في لغة العرب، هذا غير معروف، وإنما أراد بذل بناته: هن أطهر لكم، إذا أردتم زواجا شرعيا فهؤلاء بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. الشاهد أن النساء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأحد إلا محرمية ثابتة بالرضاع بالنسب بالمصاهرة محرمية ثابتة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسوة بالنسبة له محارم هذا لم يثبت. نعم.
باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبر ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
نعم.
سورة الصف. وقال مجاهد من أنصاري إلى الله من يتبعني إلى الله. وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال يحيى بالرصاص. باب قوله تعالى من بعد اسمه أحمد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. سورة الجمعة.
نعم. كيف يعني لما حكم قال فمن أصابه من ذلك شيئا حسب الأدلة. يعني هذه الآية المبايعة تحصل على الشرك وعلى غيره. قال ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له أي من أصاب شيئا مما دل عليه الدليل أنه يكون حدا وأنه يدخل تحت المشيئة فهو تحت المشيئة، نعم، وليس يكون عائدا على الجميع في الايه. فمن أصاب من ذلك أي مما ورد الدليل بأنه يدخل تحت المشيئة فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، نعم، وإلا الشرك لا يدخل تحت المشيئة. لكن المبايعة تكون على كل هذا، على الشرك وعلى غيره. أما العقوبة والجزاء فعلى حسب الأدلة، نعم. لا بس الشرك إذا أطلق، لما نقول في المغفرة دي غير، نقول في المغفرة شيء، هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة ده شيء، ولكن أن يعاقب عقوبة عليه دنيوية وهي عقوبة المعاصي شيء آخر، لأن الحديث فيه فمن أصاب من ذلك شيء ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا في إيه؟ أيوه، بس الشرك الأكبر ما يدخل في عقوبة دنيوية، الشرك الأكبر ما يدخل في هذا، إلا إذا ارتد بالشرك الأكبر فيحكم عليه بالردة فيعاقب فما يكون كفار. المشرك المرتد لو عوقب فقتل، من بدر دينه فقتلوه، هل يكون كفارة له؟ نعم، ما يكون كفارة له، إنما هنا الحد الذي يكون كفار، ولهذا الحدود كفارات. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل الأفضل للإنسان إذا ستر الله عليه أن يرفع أمره إلى القاضي لينفذ فيه الحكم فيغفر له يعني جزما، أو أنه لا يرفع أمره ويكثر من أعمال الصالحة ويكون تحت مشيئة الله عز وجل؟ نعم. أما الشرك فلو أن الإنسان أتى شركا وحكم عليه بأنه مشرك فيقتل ردة ولا يكون هذا كفارة له. نعم.
سورة الجمعة، باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله، قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال فقلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال، ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من هؤلاء. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوى، قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا اثني عشر رجلا، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. سورة المنافقين، باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون، قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك،
يعني يعاتبه لماذا قلت هذا. نعم.
فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد.
الله.
باب اتخذوا أيمانهم.
إن الله يدافع عن الذين آمن. نعم.
باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي فسمعت عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي.
فصاحب اليمين يقدم في الظاهر لأنه هو ما معه بينة ولا شهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت له أخذ منك ذلك ثم وكل أمرك إلى الله. نعم.
فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك.
نعم.
باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامن الأنصار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك. ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فأسهل شيء على هؤلاء المنافقين هو الحلف لأنهم أصلا ما أمنوا برب العالمين، فليقال يهابون الحلف تعظيما لله؟ هم لا يؤمنون بالله، فهم يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. لهذا فإنهم يلجؤون إلى الأيمان لتكون أيمانهم لهم جنة ووقاية من أن ينزل بهم عقوبات، لأنه لا يؤمن بالله أصلا. إنما يعظم اليمين والحلف بالله من آمن بالله سبحانه وتعالى، لهذا لا يحلف كذبا، بل هو لا يقول الكذب بلا حلف، فكيف يحلف كذبا ويعلم أن هذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار؟ فمتى يهون الحلف على الإنسان؟ إذا هان عليه ربه سبحانه وتعالى. وإلا من كان مؤمنا حقا بالله عز وجل فما يحلف بالله كذبا. فالمنافقون أسرع شيء يلجؤون إليه هو الحلف والمراوغة، مثل ما حصل في تبوك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، جاء عشرات من المنافقين يقولون يا رسول الله إن بيوتنا عورة ويحلفون بالله على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم في الظاهر ويكل أمرهم إلى الله عز وجل، حتى جاءوا كعب بن مالك وصاحبه فصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كنا في يسر وكنا، فقال أم هؤلاء فصدقوا مع الله فانتظروا حتى يأذن الله فيكم بشيء. فالمنافقون يهون عليهم ذلك لأنهم ليسوا مؤمنين بالله عز وجل. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، اللي يحلف وأنت لك ليس لك بينة خلاص فإنه يحكم له بموجب هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنصر. وقد لا يكون معي بينة على ذلك وأنت تحلف كذبا، وقد يكون الحق لي لكن القاضي يحكم بإيه؟ بما يرى وبما يسمع أمامه، فأنت ليس عندك بينة والمدعى عليه حلف خلاص. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضره. يعني حكمي هذا لا يغير الحكم عند الله عز وجل، فالله أعلم بكذب هذا أو بصدق هذا. وكذلك في الملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأيمان الأربعة التي يحلفها الرجل أولا يأتي فيذكره عند الخامسة إن أحدكما لكاذب، كذا النبي يقول الله يعلم إن أحدكما لكاذب وأن عذاب الله عز وجل أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويذكره بالله. فإذا حلف نعود إلى المرأة نذكرها بالله، فإذا حلفت المرأة حلف الرجل يقينا أن هناك من الرجل والمرأة كاذب، لكن القاضي ليس له أن يقول بأكثر من ذلك. فأحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أما السرائر فيتولاها الله عز وجل. ولهذا وصف الله يوم القيامة بأنه يوم تبلى فيه السرائر، يوم تبلى السرائر. نعم. هذه مسألة ممكن مسألة قسامة، إذا وجد مقتول، إذا وجد مقتولا بين قوم بينهم لوث فهذا يرجع فيه إلى القسام، القسام حينما يقول أولياء المقتول هذا هؤلاء هم الذين قتلوا لأن بيننا وبينهم ثأر، فهنا بقى هنا يكون هنا القسامة، يكون حكم القسامة. لابد أن يقدم بينة على أنه كان صائلا، لأنه ممكن أن يقتله خارج في الشارع ثم يأتي فيدخله غرفة النوم كمان. المدعي ما يقسم، هو ما له يمين هنا، نقول بينتك وإلا وإلا القصاص. هذا إذا اجتمعت قرائن وشهادات، يعني قال مثلا أناس في الشارع بأننا رأيناه حول البيت في هذا الوقت، إنما هو قد يكون هذا فعلا وأنا أستغل لأنه مجرم ثم أقتله وأخذه إلى بيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله رأيت لو أن رأيت رجل مع امرأتي، لو أن رأيت رجل مع امرأتي أقتله فتقتلون أم ماذا؟ قال نعم، إما أن يأتي بأربعة شهداء ولا كذا. قال يا رسول الله كيف؟ والله قال سعد والله لو رأيته لعالجته بسيفي. يعني الغيرة تمنع أن الواحد يترك الرجل مع امرأته حتى يأتي بأربعة شهداء، فأنزل الله الأيمان، يبقى هذا خاص بالزوج يرى مع امرأته رجلا، فلأنه صعب جدا، صعب جدا على الرجل يفعل هذا، ف هنا يحلف الأربعة أيمان في الملاعنة. لكن في القتل لو أن رجلا قتل رجلا في بيته وقال هذا مثلا صائل أو كذا، هذا لابد من التحقيق فيها هل ثبت هذا فعلا أم لا، لأنه قد يأتي بهذا الرجل ويجعله في بيته. نعم، يعني يرجع فيها إلى أحكام قضائية ويتم فيها التحقيق وينظر هذا الرجل كان موجود في هذا الوقت حول البيت أم لا، يحقق فيها كأي جريمة من الجرائم. نعم.
باب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي فيه إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء
لكن لا قيمة لهم، فهو من جهة الأبدان كانوا إذا رأيت الواحد كانهم خشب مسندة، ولكن لا قيمة لهم لأن الإنسان يزينه الإيمان، ولو كان ضعيفا ضعيف البنية لكنه عند الله عظيم، كما قال النبي والحديث عند البخاري في ساق ابن مسعود لما عجب الصحابة حينما صعد ابن مسعود شجرة فعجب الصحابة من دقة ساقه، فقال النبي تعجبون من دقة ساقه والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد. أما هؤلاء خشب مسندة، ترى الواحد صورته جميلة خشب ولكن لا قيمة له. نعم.
باب
وأيضا هؤلاء ضعاف القلوب يحسبون كل صيحة عليه. نعم.
باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. وكذبني رسول الله وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فأصابني غم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلا أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقك.
الإخوة لهم متسكلات بس في جرار معاد بس ميل المتسكلات شوي. نعم.
باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو. قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن هذه العلة انتفت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قتل المنافق معلوم النفاق الذي هو الزنديق، فالذي يتكلم وهو يظهر الإسلام لكن يتكلم بسب الإسلام أو نيل من أحكامه أو كذا، أن الحاكم له أن يقتله، لأن المانع كان على عهد رسول الله أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لكن هذه انتفت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا القول الصحيح أن الزنديق يقتل، الزنديق يقتل. نعم نعم اي نعم، يعني هو الزنديق كافر لانه ما ينال من احكام الاسلام ولا يتكلم على الحجاب ويتكلم على احكام الاسلام ويلمز هذه الاحكام الا هو مرتد، لانه يرتد بهذا فهو زنديق، وان قال انا مسلم وان اظهر اسلام. نعم.
باب قوله
ايضا في ذلك أن التنازع من الجاهلية، فالنبي قال ما بال دعوة الجاهلية، ثم قال دعوها فإنها منتنة يا للمهاجرين يا للأنصار فأدينا الجاهلية، فدل هذا على أن الحزبية التي أعظم من ذلك حين تقوم على الولاء والبراء للحزب وللشخص وللفكرة أن هذا أيضا من باب أولى يكون من الجاهلية التي مقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع صور العصبية إنما هي صور جاهلية مهما كانت ومهما برر الإنسان ذلك فهي جاهلية مقيت. جاء في غير البخاري أن عبد الله بن أبي قال إنما مثل ومثل هؤلاء كمثل قول القائل سمن كلبك يأكلك، أي أننا أخذنا هؤلاء واستقبلناهم و شاركناهم أموالنا ثم هم الآن يعتدون علينا. إنما مثلنا مثل هؤلاء كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. وأيضا ورد أن ولده قد وقف له، أن ولده جاء لبعض أصحاب السنة أن ولده قد وقف له عند المدينة وقال لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك قلت لو رجعنا المدينة ليخرجن العز منها الأذل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو العزيز وإنك لأنت الذليل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قوله هم الذين،
إذن يصبح من أحكام المنافقين، النبي يعلم بأن هؤلاء من المنافقين لكن امتنع عن قتل المنافقين قاطبة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتثور ثورة المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الصلاة فإن النبي فرق بين من أعلمه الوحي بذلك، فمن علمه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ترك الصلاة عليه استجابة لقول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأما من كان نفاقه باطنا ولم يعلم الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يصلي عليه، ولهذا كان من المنافقين من يصلي عليهم النبي ومن المنافقين من يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم على حسب إعلام الوحي بذلك. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة فإنهم جميعا في الدرك الأسفل من النار. نعم.
باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ينفضوا يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
نعم فيه الإذلال، لكن بالنسبة للأب عموما، لأن هذا كما قلنا المنافق معلوم النفاق، فهذا إنما يفعل إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأب يظهر الكفر والشرك وكذا فإن الإنسان لا يتابعه ولكن يصحبه في الدنيا معروفا، إنما هذا لأنه وضع نفسه في مقارنة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأراد أن يظهر له مكانة رسول الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل في معاملة الابن مع والديه كما قال سبحانه وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يجهدنا على الشرك فإني لا أطيعه مع المصاحبة المعروف، لكن يجعل نفسه في مقارنة مع رسول الله وهو حي ويقول هذا لا. نعم كمن يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قام أبوه يقاتل رسول الله لمنعه ولو بالقتل، فهنا أيضا هو يمنع عبد الله بن أبي أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بهذا القول. لكن هل نتخذ من ذلك حكما وهو أن الإنسان إذا كان أبوه على الشرك أو كذا فيغلظ له هذا؟ لا، ورد النهي عن ذلك لما قال الصحابي لأمه لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى وكذا، فأنزل الله عز وجل قوله وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن غير بقى الأبوين، غير الأبوين من أهل النفاق ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء، نعم يكون الإذلال لهم لا شك. نعم.
باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سورة التغابن.
نعم. الأخ بيتكلم إخواني. نعم. تمام. يعني ما فهمت. قد يقال ذلك، يعني قد يقال أن لأن لهم أغراضا، فلو قتل النبي وحيدا سوف يقولون بأن محمدا يقتل أصحابه، يعني مجموعا، مع أن المؤاخذة عندهم ولو قتل وحيد، لكن طبعا المغرض يجعل 100. نعم. في ليه الصحبة اللغوية، نعم ليست الصحبة الشرعية الممدوحة، فإن المنافقين لا يدخلون فيها. نعم. مثل ما يصحب الواحد الحمار، فيصحب الواحد الحمار، يصحب البهيمة، فصحبة لغوية. نعم.
سورة التغابن. وقال علقمة عن عبد الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. سورة الطلاق. باب. وقال مجاهد:
نعم ليه؟ بقي شيء في التغابن؟ بقي ايه؟ نعم.
قال: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض.
إن ارتبتم هذا في سورة الطلاق ليست في سورة التغابن. يعني ارتبتم هذا في الطلاق.
هنا عندي فصل في اللغة.
نعم. يبقى إذن يعني من جعل سورة التغابن طلاق ماشي، ما التغابن وحدها ما فيها إن ارتبتم. نعم.
سورة الطلاق. باب. وقال مجاهد: إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر وبال أمرها جزاء أمرها.
يعني اليائسة من المحيضة يائست أو الصغير، يعني التي لا تحيض ترجع في عدتها إلى الأشهر، والتي تحيض ترجع إلى الإيه في عدتها إلى الحيض، والحامل ترجع في عدتها إلى وضع الحمل. هذه النساء ما تخرج المرأة عن هذا، إما أن تكون حاملا أو تكون حائلا، وإن كانت حائلا فإما أن تكون تحيض أو لا تكون، فإن كانت حاملا فهو وضع الحمل، وإن كانت حائلا فإن كانت تحيض بالحيض، وإن كانت لا تحيض فبالأشهر. وهذا دليل على أن الحائض أن الحامل لا تحيض، هذا من أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الحائض ما أن الحامل ما تحيض، لأن لو كانت تحيض لا اعتبرت عدتها بالحيض، لكن اعتبرت عدتها بوضع الحمل، فدل هذا على أنها لا تحيض، فالدم الذي ينزل على الحامل يكون دم إيه؟ حيض. إنما تنازعوا في صورة ما لو نزل الدم على طريقة إيه؟ معتادة كما كان عليها قبل الحمل، هذه الذي اختلفوا فيه. نعم نعم نعم. أيوه، ما هي ما تحيض بباب الأشهر. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل.
نعم. وقوله ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها. طيب لو وقع الطلاق، لو كان الطلاق قد وقع، لماذا يقول يطلق يراجع ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها؟ هو طلقها خلاص. مثلا لو وقع الطلاق بهذا، وهذا يؤيد أن المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، يعني يعود في طلاقه، يعود ثم يمسك امرأته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتكون الآن في طهر بعد حيضة، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل يعني أن تطلق لها النساء. وبالتالي التي ما أمر الله طلاق لها النساء أن تكون في حيض أو فطور جمعها فيه، ويكون هذا عملا باطلا على خلاف ما أمر الله عز وجل به، وبالتالي لا يترتب عليه عمل في هذا. نعم.
باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال: حدثنا سعد بن أبي حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة جالس عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين قلت أنا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكروا له، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحد.
يعني أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين، فلو مات زوجها وهي حامل في الشهر التاسع، يعني ستضع في هذا الشهر، فأبعد الأجلين أن تعتد بوضع الحمل أو بالأربعة أشهر وعشرة؟ بالأربعة أشهر وعشرة. طيب ولو مات وهي حامل في الشهر الأول فتعتد بوضع الحمل. هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
فذكروا له
مع ايه؟ بين الايتين، بين الاربعة اشهر وعشرة وبين وضع الحمل. لكن حديث سبيعة يرفع ذلك كله، هذا الاجتهاد في المسألة، وان المرأة انما تخرج من عندتها اذا وضعت حملها. نعم. لان ابا السنابل لما انكر علي ذلك واتت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها بانه قد خرجت من عدتها منذ ان وضعت حملها، فدل هذا على ان وضع الحمل ولو كان بعده بدقائق. يعني لو ان رجلا اخذ امرأته الى المستشفى لتضع حملها، فطلبت الدكتورة ان يأتي بادوية، فنزل يأتي بالدواء فصدمته السيارة فمات، فوضعت بعد ساعة، وضعت بعد ساعة، فخطبها ممرض او رجل عندها في المستشفى، صح ذلك قبل ان تعود الى بيتها، لانه بوضع حملها خرجت من عدتها. نعم.
فذكروا له فذكر اخر الاجلين. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض اصحابه، قال محمد: ففطنت له فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم.
سورة التحريم. باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم وهو يعلى بن حكيم الثقفي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
نعم.
باب: تبتغي مرضات أزواجك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع
هذا على عظم عمر رضي الله عنه في نفوس الصحابة. فابن عباس مع كونه كان محل إجلال لدى الصحابة، إلا أنه هاب عمر أن يسأله، يقول: فما أستطيع أن أسأله هيبة له. سنة كاملة مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آيات، فما أستطيع أن أسأله هيبة له. نعم.
فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال
يعني
عمر:
لا تفعل هذا، يعني لا تمنعك هيبتي من أن تسأل، وإن كان عندي علم أخبرتك. فالمسألة سهلة، لماذا تعظم هذا يا ابن عباس هذا التعظيم وتبقى سنة؟ سل عما بدا لك، فإن كان عندي علم أخبرتك، وإن لم يكن عندي علم اعتذرت منك وقلت سل غيري، فالأمر أبسط من ذلك. نعم، هو عمر يقرر ذلك، ولكن الهيبة هذه شيء تجعل في قلوب الناس تعظيما للعالم ولمكانته وقدره. نعم.
ثم قال:
فكل عالم سيقول هذا، عمر سيقول هذا، عثمان سيقول هذا، علي سيقول هذا، لكن إذا كنت أنت مع عمر أو مع عثمان أو مع علي ستفعل ما فعل ابن عباس، ذاك شيء لا تستطيع دفعه. نعم.
ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك
يعني إيه أدخلي في هذا الموضوع ويتكلم على أمره الأول؟ يعني يقول: كانت النساء أصلا قبل الإسلام لا وزن لها عندنا، وفلما جاء الإسلام وجعلهن حقوقا وكذا تغير شأن النساء. تقول: فلما أردت أمرا ورجعتني في ذلك امرأتي تقول: لو كان كذا ولو صنعت كذا. فقال: مالك ولهذا الأمر؟ وهو لا يدري أن الأمر قد اختلف وأن الصحبة لها أثر. نعم. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب.
فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان.
وجاء في بعض الروايات أن نساء الأنصار كان لهن الكلمة على الرجال، فأخذنا أي نساء المهاجرات من أخلاقهن شيئا. نعم. وهذا الذي قاله عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل المرأة التي العاملة الآن، المرأة قد تزوجها امرأة لا حس لها ولا صوت ولا شيء، وكل ما تأمره به تنفذه وتطبقه، فحتى إذا خرجت عاملة في مدرسة أو في مشغل أو في كذا وتخالط. والنسوة كل يخبر بما يعني عندها وقد تبالغ المرأة فتقول أنا أخاف على زوجي كذا، زوجي يفعل في البيت كذا وكذا، ده مرة قال لي كذا ففعلت كذا. حينئذ تتأسد المرأة التي معك وتعود تريد أن تطبق إيه، وقد تكون الأخرى كاذبة عليها أو مبالغة. لهذا الخلطة لابد أن تكون إيه بحساب. إيه نعم.
فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بني إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كثرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له
أسود،
وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي.
يعني طبعا هذا اختصار، ولا هو استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى أذن له رسول الله. نعم.
فأذن لي، قال عمر، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، فقلت أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
نعم.
باب، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه.
فكان في هذا أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا من المباح فكفارته كفارة يمين. فلو حرم الإنسان على نفسه ألا يجتمع مع امرأته في البيت، أو أن يعتزل امرأته، أو أن ألا يأكل طعاما معينا، أو ألا يلبس ثيابا معينا، فكفارته كفارة يمين. أما إذا حرم امرأته على نفسه يريد ظهارا فذلك كفارته كفارة الظهار. إذا الذي يحرم امرأته عن نفسه على قسمين، إما أن يحرم بقاءه معها في البيت، أن يحرم قربه منها، أن يحرم كذا، فهذا يمين يكفره لأنه حرم مباحا له. ومنه أيضا تحريم المرأة الزوجة على نفسها أن تقول أنت علي حرام، فهذا فيه كفارة يمين. أما إذا حرم امرأته ظهارا ففيه كفارة الظهار. ولهذا إذا قال لامرأة أنت علي كظاهر أمي، أو أنت محرم علي كأمي أو أختي أو كذا، فهذا لا يسأل عن نيتي، هذا ظهار صحيح صريح، هذا ظهار صريح. لكن لو قال أنت محرمة علي فهذا الذي ينظر فيه، هل تقصد ظهارا أو تقصد طلاقا أو تقصد امتناعك أن تساكنها أو تؤكلها أو تشاربها، فهذه كفارته كفارة يمين. نعم. طبعا طبعا. نعم. ألو إيه؟ خلاص إذا قال أنت كأختي أنت كعمتي ليس بلازم يقول أنت عليك كظهر، لو قال أنت كأمي خلاص يكفي، هذا ظهار.
أنت حرام علي كظهر أختي أو كذا،
هذا كله ظهار. أو كأمي أو كأختي كعمتي كخالتي، مش لازم ظهر، إنما هذا الأسلوب السائد، هذا اللغة السوية. ولهذا الفقهاء قالوا لو قال أنت عليك ظهر أنت كيديها أنت كبطنها، أم أخت عم إحدى عمة إحدى محارمة، ليس باللازم الأم، هذا كله ظهار. نعم.
بعضهم بيخمع
كيف يعني؟
الطلاق والتحريم على
كل في لفظ واحد.
مع بعض كل أمر شديد يعني، تقول لها
إن كان له نية أنه يقصد التحريم ولما خرج الطلاق لا يريد به يعني طلاق لما يريد به تحريما فهو تحريم، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن قصد الأمرين فإنه يقع ذلك. نعم. لأن الظهار منكر من القول وزور، فهو قال منكرا وطلق فيقع الطلاق وتقع كفارة الظهار.
لو عليه كفارة يبقى كفارة هذا شو؟
لو إيه؟
عليه كفارة.
كيف يبقى كفارة واحدة؟
يعني
وفي تانية؟
لا هم الاثنين في الشيخ واحد دلوقتي.
طب فين كفارة تانية؟ الطلاق ما له كفارة؟
لا لو قصد يمين يعني.
خلاص يبقى هو كفارة الظهار، إذا كان ظهاران يبقى هو كفارة الظهار فقط.
لو ظهر ولم يكفر وأتى امرأته يعد.
لو إيه؟
لو قال أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر عن هذا.
يستغفر ويتوب. لكن تبقى الكفارة.
يكون آثما أم يقول زاني؟
يكون إيه؟
يكون يعني إثمه يعد ماذا؟ زنا مثلا؟
لا 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 لا. ما يعد زنا، هي امرأته. لكنه خالف أمر الشارع فيكون آثما فقط، لكن هي امرأة، الظهار ليس فرقة، يبقى هو هنا الآن يكون آثما. كذلك لو كفر وهو يعني في كفارة الظهار ثم جامع امرأته، إن جامع امرأته ليلا فهذا لا يبطل كفارته من صيام النهار. يعني لو كان مثلا مفترض أنه لا يأتيها حتى يفرغ من كفارته، لكن لو جمعها ليلا فإنه يكون أثيما عليه الاستغفار والكفارة على ما هي عليه، يعني لا يبطل هنا الصيام. لكن لو جمع نهارا يبقى هنا بطلت الايه، بطل الصيام وعليه أن يستأنف من جديد. نعم. وهل يكون عليه كفارة أخرى بالجماع كما لو جمع في نهار رمضان؟ لا ليس ذلك، لأن كفارة الجماع خاصة برمضان ليس في أي صوم واجب، لكنه يكون آثما لأنه أبطل واجبه فيكون آثما وعليه أن يستأنف. لكن لو جمع ليلا فلا شيء عليه. ينظر إلى نيته، يستفصل. لو قال حرام يستفصل، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، جعل هنا كفارته وكفارة يمين. نعم. منكر من القول، لأنها في العدة زوجته، هي في العدة زوجته. كيف لا يملك إيه؟ لا يملك يطلق ثاني، لكن الظهار موجود، هي زوجته، وقد قال منكرا من القول فيعاقب على المنكر هذا. كيف يجعل زوجته كأمه؟ هو إن طلقها ليست زوجته، هي في العدة زوجته.
نعم.
مين؟ ثم إيه؟ ثم إيه بعد كل هذا التفصيل؟ ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، يبقى جعل الأمر له. لكن ما قال انت طالق. الايه الطهر الثاني هو ده المعتمد، ان جمعها فيه يبقى لا يحل له ان يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، لانه طلقها في حيض. تمام. الاول لما طلقها في حيض قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق، لان هذا يعتبر ملغي الاول، يبقى المعتبر ما هو يعتبر الثاني، اللي يعتبر هنا الثاني اللي هو الطهر بعد الحيض اذا طهرت من حيضها، ثم ان شاء قبل ان يمسها، ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يمسها، ان شاء طلق قبل ان يمس.
لو طلق
فلان الحيض الاول بطل، فهي ينتظر حيضة ثانية، هذه الحيضة الثانية يعقوبها طهر، لانه لا يحل ان يطلق في الحيض، يبقى عقوبها طهر. الطهر هذا ان مسها فلا يحل له ان يطلق، لكن اذا اراد ان يطلق طلقها من غير ان يمسها. الايه كيف مش ما فهمت؟ لو هو بيصوم شهرين فجاء في يوم 25 جمعها ليلا، هنا الكفارة موصولة عادي لا تبطل، لكنه آثم. آثم ليه؟ لأن الله قال من قبل يتمس، لكن الكفارة موصولة. لكن لو جمعها نهارا كده بطل، لأنه أفسد صومه، يبقى يبدأ الصوم من جديد. نعم. إذا كرر إيه؟ قبل أن يكفر، قبل أن يكفر لو ظهر ألف مرة قبل أن يكفر فكفارة واحدة. نعم.
باب. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد الله بن حنين.
عبيد بن حنين عندنا عبيد بن حنين.
قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب. قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
لعل من أراد غير عائشة وحفصة يتهم ابن عباس بأنه سرق الفتوى. إيه نعم، فما أتم كلامه حتى قال عائشة. نعم.
باب. قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية.
وهذا مما وافق في عمر الوحي. صحيح نكتفي بهذا نقف عند أول جزء تبارك سورة الملك.